أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. تجلت قدرته وتعاظم شأنه إذ يقول للشيء كن فيكون، فيرحم المؤمنين وينصرهم، ويخذل الكافرين والمنافقين ويغضب عليهم ويخرجهم من ديارهم، التي هذه الديار التي تحصنوا بها وظنوا أن فيها المنعة والحماية والوقاية. هذه حال الإنسان الذي يتقوى بالأسباب ولا يلتفت إلى رب الأرباب، ولعل غفلة هذا مقامها وهذه درجتها تفضي إلى أتيان الله تعالى هذه الحصون من حيث البغتة وقذف الرعب، فالنتيجة الخراب والذل والهوان والعقاب. حول غزوة بني النضير يجمعنا هذا اللقاء بكم مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم،
أعطيكم العافية.
أعفاك الله.
سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية تكلمنا على بعض الممهدات التي رسمت بعض الخطى للأسباب غير المباشرة والتي أفضت إلى الأسباب المباشرة، بالتالي صارت هذه الغزوة غزوة بني النضير. فنكمل في أو نذكر الإخوة المشاهدين بالممهد الماضي في الحلقة الماضية حتى نبني عليه الأسباب المباشرة وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت كما تفضلت جنابك أنه قصة أو حادثة أو غزوة بني النضير كان لها ممهدات، كان لها أسباب غير مباشرة وكان لها أسباب مباشرة. من جملة الممهدات ذكرنا سابقا ولا نعيد، ولكن بالعنوان، أنه جرت حادثة المبلغين والدعاة، أو ما سمي واصطلح عليه بعض رواة السيرة بمأساة الرجيح. وأيضا على أثر هذه المأساة أيضا وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله رجل من أهالي النجد واسمه أبو براء، وطلب هذا الرجل من النبي صلى الله عليه وآله أن يرسل معه قوما من أصحابه، أي من أصحاب النبي، ليعلم أهله القرآن والإسلام والفقه والشريعة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وآله استجاب لهذا الرجل. عندما ذهب هذا الفريق المكون من 40 رجل، تلقاهم رجل اسمه عامر بن الطفيل، وهو أحد زعماء نجد وقبيلة بني عامر. قتل بعض مبعوثي النبي، ثم أيضا فتك بالآخرين واستنجد قومه لكي يقاتلوا أصحاب النبي، ولكن قومه لم يستجيبوا له. طبعا أشدد، لأنه سيأتي معنا بالأسباب المباشرة شيء له علاقة بهذا الموضوع، وهو أن بني عامر لم يقبلوا على الإطلاق بقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي لم يكونوا مشاركين في المؤامرة التي قادها عامر بن الطفيل.
طيب، قلت سماحة الشيخ في الحلقة الماضية بأن البعض لا يسلم بأن هذه الأمور من الممهدات.
نعم.
كيف سأقول كيف لا. تكون هذه سأقول الأمور من الممهدات؟
لكن عندما انتهي بس من بقية هذا الحديث.
نعم.
عندما هذا الرجل قتل بعض أصحاب النبي، هنا تأتي قصة من بطن هذه القصة، وهي ندخل من خلالها إلى الأسباب غير المباشرة للغزوة، وهي أيضا ما عنونا بدية العامريين. يعني من يقرأ في كتب السيرة سيشاهد بعض العناوين تحت هذا العنوان، دية العامريين وقصتها. ما القصة هنا؟ كما قلت أنه بنو عامر لم يشاركوا في قتل أصحاب النبي. جماعة المبلغين الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله كانوا قد بعثوا أو أرسلوا أمامهم شخصين لكي يرعوا الإبل، لا أدري شو الأسباب،
تدبير شؤون
تدبير الشؤون. أحسنت. هون الرجلين كانوا واحد اسمه عمرو بن أمية وحارث بن الصمة، هون من أصحاب النبي أيضا، عمرو بن أمية وحارث بن الصمة. بتقول الروايات أنه ليرعيا إبل الجماعة ويحافظان عليها. بينما كان هؤلاء الرجال يرعون الإبل ويقومان بواجبهما، أيضا عرفوا بأن أصحابهما قد قتلوا، قتلهم عامر بن الطفيل. أغار عليهم مين؟ على هذين الرجلين عامر بن الطفيل. فقتل حارث وبقي عمرو. قتل حارث بن الصمة وأطلق سراح عمرو بن أمية. عمرو بن أمية في أثناء مغادرته إلى المدينة المنورة التقى بأثناء الطريق برجلين من بني عامر. فلاحظ كيف صار تشابك الأحداث. يقتل 40 رجل من أصحاب النبي على يد عمرو بن الطفيل. بقي منهم هذول الشخصين. هذول الشخصين جاءهم عمرو بن الطفيل قتل منهم واحدا وبقي الآخر. هذا الآخر يلتقي في طريق ذهابه إلى المدينة برجلين من العامريين. هذا الرجل بده يثأر لأصحابه، وبالتالي أيضا هو يخاف منهما أنه هول من الذين يمكن أن يتآمرا علي ويقتلاني كما قتلوا أصحابي. بتقول المويات أنه رافقهما وأمهلهما حتى إذا ناما وثب عليهما فقتلهما، باعتقاده أنه ينتقم لإخوانه من المسلمين من بني عامر اللي قتلوا من بني عامر. طبعا هذا كان الأمر هو الخطأ، أنه ما كان عرفان أنه بني عامر ليس لهم علاقة بقتل المسلمين، ولكن هو ظن منه بأنه بني عامر قتلوا أصحابه من المسلمين فأراد أن ينتقم لأصحابه منهم فقتل منهم رجلين. هذا الأمر طبعا كان أمر عظيم وكبير. بعض الروايات تقول أنه عندما أقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بالخبر، هنا حزن صلى الله عليه وآله وقال له بئس ما صنعت، قتلت رجلين كان لهما مني أمان وجوار لأدفعن ديتهما.
هذا المروي والمشهور بدية العامريين.
دية العامريين.
نعم.
دية العامريين منها ندخل إلى أين؟ إلى بني النضير.
نعم.
لاحظ تسلسل الأمور.
خلينا نشوف سمحت سيح. طيب.
منها ندخل إلى بني النضير. ما الذي جرى مع بني النضير؟ هنا أيضا إذا جئنا يعني خلينا نجعل هذه حادثة بئر معونة هي من الأسباب غير المباشرة. خلينا ندخل إلى ماذا؟ إلى السبب المباشر. في الأسباب المباشرة رويت القصة بثلاث
أشكال.
الأهم منها والذي يجمع ما بين القصص الثلاث أنه عرفنا نحن الآن أنه في شخصين من بني عامر قتلهما رجل مسلم خطأ.
نعم.
النبي شو كان جوابه؟ أنه سيدفع دية العامريين.
نعم.
ندخل إلى التفاصيل. بتقول التفاصيل أنه خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى بني النضير ليستعينهم في دية ذينك القتيلين اللذين قتلا خطأ على يد عمرو بن أمية كما قلنا، وذلك بموجب الاتفاقية المعقودة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين اليهود وكذا بني عامر وغيرهم.
الاتفاقية تنص على دفع الدية فيما لو كان هناك
قتل خطأ.
نعم.
والقاضي بالتعاون معا في تسديد الدية في مثل هذه الموارد. هنا طبعا هذا بده بحث تاريخي، انه وهذا ساشير اليه، انه لماذا يذهب النبي الى بني النضير وما الاسباب التي دعته الى ذلك؟ انه بعضهم يشير الى انه عفوا انه كان في ما بين بني النضير وبني عامر حلف. يعني كان بنو عامر في حلف مع بني النضير، فالنبي جاء ليسأل أنه شو ممكن يسترضي الأمر لبني النضير. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله ويطلب منهم المعونة في تسديد الدية، هل كان النبي يريد منهم أن يأخذ مالا أم فقط مجرد مشورة، أم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد من اليهود أن يشيروا عليه أنه بنو عامر بماذا يمكن أن يكون لهم دية، مقدارها ماليتها كم؟ هنا تبدأ الأحداث وندخل شيئا فشيئا إلى بداية الأسباب المباشرة للقصة. بتقول الرواية هنا وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى بني النضير، رحبوا به على أفضل صورة ممكنة، وطبعا كله بحسب الظاهر، ووعدوا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يلبوا مطلبه، وقالوا له بالنص الحرفي: يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. ثم دعوه أن يدخل إلى بيوتهم، ودعوه أيضا إلى مائدة الطعام. هنا نبلش
في تدبير.
النبي رفض أن يدخل، جلس بتقول الروايات مستندا إلى جدار بيت من بيوتهم. وأحس بتقول الروايات أنه أحس وشعر بوجود مؤامرة. هذا الترحيب غير طبيعي. الدعوة لهم يعني دعوة النبي لهم والاستجابة منهم بشكل مباشر،
وكانوا في تدبير الإيقاع به
دعوتهم للنبي إلى الطعام والدخول إلى البيت، كان كلها أحداث تشير يعني إلى أنه في شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت رفض أن يدخل البيت، استند إلى جدار بيت من بيوتهم، شعر بالمؤامرة تحاك ضده عندما رآهم يتهامسون، يعني انتقلوا من الباطن إلى الظاهر ويتناجون، وبالفعل صدق النبي صلى الله عليه وآله في ظنه، لأنه كان فيه في الداخل مؤامرة حاك. اجتمع اليهود وقرر سادتهم أن يتحينوا الفرصة ليقتلوا النبي صلى الله عليه وآله، ودبروا الخطة للاغتيال وكيفية القتل.
طيب سمع الشيخ، في مروياتنا يعني مثل ما اطلعت قبل التحضير بأن جبرائيل عليه السلام هبط على النبي عليه وآله السلام وأخبره
سبقتني. أنا بدي أقول هذا اللي بدي أقوله أنه انتدب أحدهم وهو عمرو بن جحاش لتنفيذ الجريمة. الطريقة هي كانت شو، أن النبي مستند إلى جدار بيت جالس هنا، يصعد أحدهم إلى سقف المنزل ويرمي على النبي صلى الله عليه وآله سخرة فيقتله. لما النبي شعر بذلك قام مباشرة على الفور وخرج. سبب أو كيفية علم النبي بذلك كما تفضلنا في سبب، يعني تذكر الروايات سببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وآله
هو خلال حركته،
لا هو أخبر أن الله عز وجل قد أخبرني بذلك وقد أتاني خبر من السماء. هذا واحد. اثنين أنه كل اللي ذكرناه
مجريات الأمور والأحداث تدل على
التخافت والتهامس في شيء، والنبي صلى الله عليه وآله عقل عسكري، يعني مش بس عقل سياسي، عقل اقتصادي، عقل أمني، فعرف من خلال المناوشات التي تجري بينهم أنه في شيء. فلذلك انطلق، بتقول الروايات أنه نهض صلى الله عليه وآله متذرعا بأنه يريد حاجة، لكنه توجه إلى المدينة، ومن غريب الصدف أنه ترك أصحابه وين بين بني النضير، رجع وحده ومن دون أن يخبر أصحابه الذين أتوا معه بقصده. ما حدا عارفين شو القصة، ما هو الخبر في ذلك.
طيب ما تفاجأوا هني سمح شيخ لما شافوا، لما عرفوا أنه النبي ترك المكان وراح؟
طبعا ندم اليهود، اضطربوا اضطرابا شديدا، خشوا على أنفسهم وعلموا بأن النبي قد علم بمؤامرتهم، فهنا نزل عليهم الويل والثبور وخافوا من ردة فعل المسلمين في هذه الحالة. هنا طبعا في بهذه الحالة حاولوا هن اليهود استرضاء النبي، استرضاء قومه، استرضاء من معه من المسلمين، ولكن لاحظ النبي شو قال عندما دخل المدينة ولحق به أصحابه، قال همت اليهود بالغدر بي فأخبرني الله تعالى بذلك فقمت.
حتى عبد الله ابن سوريا يمكن اسمه هيك اعلم اليهود
اخبرهم بذلك،
اخبرهم انه هو انه الله عز وجل
قد اخبره بذلك،
بان ربه قد اخبره بذلك.
طبعا له حادثه طويله وقصه طويله الذي ينبغي ان نقف عنده في موضوع هذه الحادثه. طبعا لنا ان نسال ليس عن اصل الحادثه، انه النبي صلى الله عليه واله يذهب الى بني النضير امر طبيعي،
أو قد يبعث يعني سمح شيخ قد يبعث مبعوث يعني باسمه مثلا حتى يدير النقاش في موضوع الدية، ليش بده يروح يعني
بذاته؟ مش بس هيك أيضا، عندما نقول أن النبي ذهب إلى بني النضير ليأخذ منهم الدية، طيب حتى لو كان بني النضير من حلفاء المقتولين شو ذنبهم حتى يأخذ منهم النبي الدية؟ لأنه الروايات تشير أنه ذهب ليأخذ دية العامريين من بني النضير، فإذا هنا في تشكيك بهذا الموضوع. إذا ذهب ليسألهم عن قيمة الدية، طيب اليهود أعرف بالشريعة من النبي صلى الله عليه وآله؟ أولا. ثانيا، إذا كان النبي يريد أن يطلع من اليهود على دية القتل عندهم في شريعتهم، ألم يكن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بما في شريعة اليهود؟ وهل كان اليهود أعلم بشريعتهم من النبي بشريعتهم؟
كلها التساؤلات تفضي إلى
أنه أصل الحادثة من الممكن أن تكون صحيحة، ولكن في تفاصيلها تشكيك. لذلك نرجع إلى ما ذكره البعض وإلى ما يكون أقرب إلى الذهن أو إلى العقل في أسباب هذه الحادثة التي يقف خلفها رجل اسمه كعب بن الأشرف. بتقول الروايات أنه هذا أيضا من جملة ما ذكر في أسباب غزوة بني نضير.
هذا شكل ثاني أو ثالث صار
شكل هلأ شكل ثالث ولكنه مغاير. بتقول الروايات أنه صلى الله عليه وآله ذهب مع أصحابه يستقرض مالا من كعب بن الأشرف. ذهب ليقترض المال مع ممكن من المسلمين أن نحن قوتهم بعد الاقتصادية ضعيفة والقوة الاقتصادية ما زالت موجودة عند اليهود. هنا حدث كعب نفسه لما وصل النبي بديش أنا أرجع عيد التفاصيل. عندما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى بن النضير كعب بن الأشرف حدثته نفسه بقتل النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا أنه في عند اليهود كم من الحقد الكبير، كم هائل من الحقد على النبي صلى الله عليه وآله، واللي هن معروفين بنقدهم للعهود والمواثيق.
يعني كعب بن الأشرف أو ابن الأشرف يعني كان له مكانة معينة، كان يعني كان له كلمة
زعيم
معينة
اليهود.
حتى يكون
هو الزعيم.
هو الزعيم
هو الزعيم
آنذاك هو الزعيم حد ذلك. ذهب إليه النبي عليه السلام وأصحابه،
وسنرى بالنتائج أنه هذا كعب بن الأشرف قد قتل أول من قتل في هذه المعركة.
كان هو بداية الشرارة.
بداية الشرارة. طيب بعد إذن ذهب كعب مع 40 رجل من اليهود إلى مكة. حالفوهم، يعني كان هذا شيء سابق على هذا الحادث. يعني عندما جاء النبي إلى بني النضير وإلى كعب بن الأشرف، بتقول المروات أنه كان كعب قد ذهب سابقا مع 40 رجل إلى اليهود إلى أهل مكة من أولئك الذين يقفون في وجه النبي، وقفوا في وجه النبي. تقول حالفهم، عقد معهم وأخذ منهم الميثاق على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد صلى الله عليه وآله. ثم دخل هو مع أبي سفيان مع 40 رجل، يعني أبو سفيان دخل بأربعين رجل وكعب بن الأشرف بأربعين رجل، دخلوا إلى المسجد الحرام وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة. ثم رجع كعب إلى المدينة مع أصحابه، وأخبر الله تعالى النبي محمد صلى الله عليه وآله بذلك كله. فإذا هذه من الأمور اللي ممكن أنه تركب بالذهن، أن النبي ذهب إلى بني النضير وكعب بن الأشرف استغلها فرصة من أجل أن ينفذ ما كان قد اتفق عليه مع أهل مكة من مشركيها وكفارها، وجاء الوقت لكي يفتك بالنبي ويتآمر عليه ويقتله، فيعلم النبي صلى الله عليه وآله بواسطة الوحي الإلهي فينسحب. وهنا نأتي إلى ماذا؟ إلى الوقائع التي جرت فيها هذه الغزوة والمعركة.
ولكن سمح شيخ، يعني نفس السبب يعني الداعي إلى السؤال أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الأولى بنفسه وبذاته الشريفة، نفسه السؤال هو ذاته
يبقى.
ليش النبي عليه السلام بده يعني يروح بنفسه حتى يستقرض من كعب ابن الأشرف؟
لعل النبي صلى الله عليه وآله كان
يعني يمكن وجوده بصر يعني
كان الأمر عظيم بالنسبة إليه، أنه يقتل اثنين من بني عامر من الأشخاص اللي في بينه وبين النبي عهد وميثاق، وبنفس الأمر ما بين بني عامر واليهود في عهد وميثاق. لعل الأمور يعني لو لم يتدخل النبي بشخصه المبارك والكريم كانت الأمور كبرت كتير. فكيف يمكن أن النبي يواجه بني عامر ويرجع يواجه بني النضير؟ لعل النبي كان بده يعمل فض اشتباك، لعله هكذا، فيذهب إلى اليهود، ويمكن اليهود هن بيخبروا بني عامر أنه هذا النبي اللي أحد أصحابه قتل منكم شخصين جاء من أجل أن يستقرض منا مالا ليدفع لكم الدية. هذه كلها أمور بتهدئ الأمور.
طيب الكلام الذي يقول سماح شيخ بأن كان في مشكلة بين قريضة و يعني بنو النضير، كان في كمان قتيل أو غير ذلك، وجاء بنو النضير أو قريضة على لا أذكر، فوسط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع.
نعم، بس هذا ليس له أي علاقة بالحادثة سواء مباشرة أم غير مباشرة. هذا تفصيل آخر. نحن هنا نعم بين
لا يعني عندما وسطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
مش بهذا الحادثة،
فقام اغتنموا الفرصة.
مين؟
كعب الأشراف.
قبل هذا كله قبل ليس
ذلك
له أي علاقة بالحادثة. وأكبر دليل على ذلك أنه بنو قريظة وعدوا بنو النضير أنه نحن سندخل معكم الحرب إذا دخلتم مع النبي، يعني ما كان في شيء،
ولكنهم لم يدخلوا معه.
طبعا
عندما صار في حرب ما دخلوا معه، أعطوهم
أنا ذكرت بالحلقة السابقة. أنه في عندك بنو النضير هم كانوا بالواجهة، إلى جانبهم كان يهود المدينة وإلى جانبها أيضا اليهود. وفي القرآن الكريم إذا تقرأ لنا أنه كيف بعض الآيات تذكر أنه كيف المنافقين من أهل المدينة والمنافقين من اليهود وعدوا بني النضير بنصرتهم ولكنهم لم ينصروهم بل خذلوهم. ولعل الآيات بين يديك الكلمتين.
الله تعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون.
هذا شيء. إذا سمحت تفتح القرآن على أول سورة الحشر.
نعم.
إذا سمحت أنت قارئ القرآن سمعنا بصوتك الكريم أول هذه الآيات.
أول
هو الذي أخرج الذين كفروا. الآية الثانية يعني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.
هنا طبعا نقف أنه ليش سميت بالسورة سورة الحشر حتى لا يلتبس الأمر على المشاهد الكريم أنه
يوم القيامة.
مش المقصود الحشر هو القيامة، لأنه النبي صلى الله عليه وآله بإجلاء بني النضير من المدينة وطردهم منها وتطهير المدينة منهم، وإن شاء الله تطهر الأرض اليوم بأيدي المقاومين الشرفاء، تطهر الأرض من اليهود الأرذال.
أول من أجليت الجزيرة العرب من اليهود كان بني النضير.
نعم. فأجليوا أحسنت إلى أول الحشر. أول الحشر يعني هي منطقة الشام على اختلاف المرويات، أنه إلى المكان الذين سيحشرون فيه ولكن في عالم الدنيا مش في عالم الآخرة. نعم. حتى لا يظن البعض أنه نفاهم النبي صلى الله عليه من الدنيا إلى الآخرة. نعم. نفاهم من الدنيا إلى حشرهم في مكان آخر.
حتى هو خاطبهم يطلعوا إلى المحشر حتى أحسن. في موضوع القتال.
نعم.
نعم. تكمل الآية: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا سوف يأتي يعني تفصيل هذه الآية،
هذه وقاع الأحداث التي ترتبت بعد هذا السبب المباشر، وما الذي جرى ما بين النبي صلى الله عليه وآله واليهود. لا أدري إذا الوقت يسمح لنا
ثلاث دقائق سمح الشيخ، ولكن قبل يعني ثلاث دقائق لا تخاولنا الدخول في تفاصيل
نعطي العناوين العامة.
نعم.
نعطي العناوين العامة أنه هناك النبي صلى الله عليه وآله ما الذي فعله مع اليهود وكيف أجلاهم، وهل أن النبي صلى الله عليه وآله الذي كانت تربطه ما بينه وبين اليهود عهود ومواثيق، هل أن النبي خان العهد والميثاق أم أن اليهود هم الذين خانوا العهد والميثاق؟ هذا أمر لابد من البحث به. الآيات المباركة تتحدث عن قطع المسلمين للأشجار، وهذا خلاف ما هو مرتكز عندنا في هذه الشريعة السمحاء،
حتى في وصايا يعني. نعم. قبل أن يذهب الجنود
من أخلاقيات النبي أن يوصي أن يوصي الجيش الإسلامي أن لا يقطع شجرا، ولكن في هذه السورة تحدث الله عز وجل عن قطع النخيل لبني النضير، هذا لابد
أن في الإحراق
لابد أن نقف عنده.
نعم.
بالتأمل. وأيضا من الأمور التي لابد أن نقف عندها دور المنافقين التفصيلي في التحريض على الحرب، وكيف أن المنافق يخذل ولا يمكن أن ينصر في يوم من الأيام. هذه أمور إن شاء الله تضعها في الحسبان لنتحدث عنها إن شاء الله.
حتى كمان التشبيه في موضوع أنه كالشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر أيضا في تفصيل بهذا الموضوع،
قال إني بريء منك.
نعم. سمح شيخ، الكلام يعني حول هذه الغزوة هو على فكرة يعني مشوق.
نعم.
ولعل المشاهد يعني
مثل القعدة معك.
نعم. الله يبارك فيكم ولنا معكم. فلعل المشاهد يعني ينتظر ويعني نهاية يعني ماذا حصل يعني مع النبي عليه وآله السلام ويهود بن النضير. طبعا سوف نرجئ ذلك كله إلى حلقة مقبلة. سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر حضور